بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. أحب أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا.
حيا كل من يسمع.
حياكم الله. وحتى تأتينا هذه الاتصالات التي نحن في انتظارها من الآن، نتحدث مع صاحب الفضيلة حول مكانة السنة في التشريع الإسلامي ومصادر التشريع الإسلامي ككل ومكانة السنة فيها. تفضل شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبيعة الحال نحن سبقا تحدثنا في موضوع مكانة السنة، ولكن لعل من الأشياء التي يمكن الاستطراد فيها أن كل ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو موجود في الكتب، أما ما تتلقفه الألسن فينبغي أن لا يلتفت إليه، لكن ما هو موجود في الكتب نجد أنه ينقسم إلى قسمين، إما مقبول أو مردود. فالقسم المقبول صنفه العلماء بحسب درجات القوة، فمنه ما بلغ الدرجة العليا من الصحة، ومنه ما هو دونها، ومنه ما هو دون الدون، ومنه ما هو في الأخير، وبينها درجات. لكن جعل العلماء أربعة أنواع
مصطلحات
اصطلحوا عليها في هذا الموضوع، وهي الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. لعلي أمثل بمثال من خلاله ننطلق إلى فهم ما سنقول. عندنا لو كانت هناك سيارة متعطلة أو توقفت في رمل وأردنا انتشال هذه السيارة، سنأتي بسلسلة. هذه السلسلة إذا أردنا أن تقوم بالدور الذي نريده هو انتشال هذه السيارة، فلا بد من وجود أمرين مهمين في هذه السلسلة. الأمر الأول أن تكون حلقاتها متصلة.
جميل.
كل حلقة متصلة بالأخرى.
نعم.
بمعنى لو أننا جئنا بسلسلة من أقوى السلاسل، ولكن جعلنا حلقة بجانب حلقة وليست متصلة بها.
نعم.
وظننا أنها ستفي بالغرض، بطبيعة الحال
لن تفي.
لا أحد عاقل يقول أنها ستفي بالغرض.
أحسنت.
هذا شيء معروف بدهي من طباع الناس وعاداتهم وأعرافهم. إذن لابد من وجود الاتصال بين حلقات هذه السلسلة. الأمر الثاني الأساس أن تكون كل حلقة من هذه الحلقات فيها من القوة ما يتيح لها انتشال هذه السيارة. فلو أننا جئنا بسلسلة سمك الحديد للحلقة الواحدة يبلغ مثلا 10 ملي أو ما هو أكثر من هذا، دعنا نقول 16 ملي 16 مليمتر.
نعم.
وكل الحلقات بهذا السمك.
نعم.
إلا حلقة واحدة قلنا يعني ليس هناك ما يدعو الأمر، يعني يمكن أن يتساهل فيه. حلقة واحدة جعلنا سمك الحديد 3 ملي، هل يمكن أن نتصور أن هذه السلسلة ستنتشر السيارة؟
لا.
بطبيعة الحال. لماذا؟ لأن واحدة من الحلقات
ستنفك
ضعيفة.
نعم.
فبمجرد ما يحصل الشد ستنقطع.
نعم.
إذن هي لا تقوى على سحب هذه السيارة.
نعم.
من خلال هذا المثال نريد أن ننطلق في تعريف الحديث الصحيح. فالعلماء يعرفون الحديث الصحيح بتعريف يتشابه مع هذا. دعنا نأخذ أسس هذا التعريف، وهو ما اتصل سنده بنقل الثقة.
نعم.
فيه تفريعات.
نعم.
في هذا مثل انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة وهل هم جراء. لا، لكن دعنا نأخذ الأهم في تعريف الحديث الصحيح
الاتصال.
ما اتصل سنده بنقل الثقة، ودعنا نقول الثقة الضابط حتى نتحدث عن شيء آخر. إذن إذا وجد الاتصال في رجال هذا الحديث بنقل الثقة صار هذا الحديث صحيحا. الاتصال هو شبيه باتصال الحلقات
السلسلة.
والثقة شبيه بقوة بقوة الحلقة من حلقات هذه السلسلة. يعرف العلماء إسناد الحديث بأنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، أي لو أني نقلت عنك خبرا وأنا لم أسمعه منك بإمكانك أن تحتج علي وتقول هذا لا يثبت عني، أنا ما قلت هذا الكلام. لماذا؟ لأني أخذت هذا الخبر عن إنسان غير ثقة، ممكن يكذب. وليس شرطا أن يكون كاذبا، ولكن يمكن أن يكون غير ضابط، بمعنى أنه يمكن سمع منك كلاما فلم يضبط فحدث بالكلام على غير وجهه الحقيقي.
صحيح.
فانظر، إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون غير ضابط. هذا هو موضوع الثقة. الثقة لابد أن يكون صادقا وضابطا. الثقة يعني حينما نقول ما اتصل سنده بنقل الثقة، الثقة لابد أن يكون صادقا وضابطا. إذا اختل الصدق ما الذي يحل مكانه؟
الكذب.
الكذب
فليسمى
فالكاذب هذا غير ثقة.
كذلك
أيضا لو كان صادقا ولكنه غير ضابط، مثل بعض الناس اللي بيفوتون الأشياء،
بينسى بيغفل،
هذا غير ضابط.
هذا
غير ثقة. إذن يشترط أهل الحديث في هذا أن يكون هذا ثقة متصفا بالصدق، متصفا
بالضبط.
طبعا فيه شروط أخرى لكن لا نطيل بها، نحن نذكر المهمات. المهمات فقط. اتصال السند يقصدون به أن يكون كل راوي سمع الحديث ممن فوقه. أي افرض أن الذي حدثني بهذا الحديث ثقة لكنه ما سمعه منك وإنما سمعه من شخص آخر
وأسقطه،
هو لم يذكره وأنا لم أذكر أيضا هذا الذي حدثني، وإنما قلت قال الأستاذ حسن كذا وكذا وأنت قلت أبدا أنا ما قلت هذا الكلام. إذن أنا والذي حدثني والذي حدثه وأنت كلنا نسمى سلسلة.
سند.
أي كلنا سلسلة ويسمى هذا إسنادا، أي أنه هو الذي يسند إليه الكلام. أو يستند إليه في نقل هذا الكلام. ما هو الكلام الذي قلته أنت؟ هذا يسمى متن. كلامك يسمى متنا. أما البقية وهم النقلة لهذا الكلام
سند،
فهذا سند. والمحدثون يعنون بهذا السند، عندهم شروط دقيقة في فحصه حتى يتأكدوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي قد قال هذا الكلام أو حتى غيرهم ممن ينقل عنه أي خبر، لأن علم الحديث عند المحدثين يمكن أن يستخدم حتى في أحوال الناس العادية. هذا الذي نقول عنه إنه إسناد يختلف، فهناك من الناس من يبلغ الدرجة العليا من العدالة ومن الحفظ والإتقان. فإذا كان جميع الرجال السند كلهم بهذه الصفة، كلهم من أعلى الدرجات، صار هذا من أصح الصحيح، وهذا الذي يقول عنه العلماء أصح الأسانيد. وهذه الأسانيد التي قيل عنها إنها أصح الأسانيد نجد أيضا أنها متفاوتة، وللعلماء فيها اجتهادات، منهم من يرى أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد، ومنهم من يرى أن إسنادا آخر هو أصح الأسانيد. لكن من يرى بفحص وبدقة في هذه الأسانيد يجد أنها تتفاضل، وأن بعضها يمكن أن يقدم على بعض، لكنها بمجموعها كلها تدل على أن هناك شيء في الأعلى، مجموعة أسانيد هي التي يمكن أن يقال عنها أنها أصح الأسامي.
التفاضل حضرتك مرتبط بالتفاضل في مستوى العقول ومستوى الحفظ
بالذات
والفهم.
هاتين النقطتين. نعم. مسألة العدالة ومسألة الضبط.
نعم.
مسألة العدالة ومسألة الضبط.
نعم.
فإذا كان الراوي قد بلغ منها بها من هاتين الصفتين الدرجة العليا فهذا يكون نعم. قد حاز هذه المرتبة العليا وهي أصح نعم. الأسانيد.
ممكن نأخذ الصوت. تفضل. معنا أبو روان من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
جزاكم الله بالخير.
الله يحفظك.
عندي سؤال بس.
تفضل.
ما حكم صلاة التسبيح؟
ما حكم صلاة التسبيح؟
شكرا.
في حاجة تانية؟
شكرا حياكم الله.
الله يحفظك. أبو سمية السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت أنا أبغى أسأل. أقول كثير من للأسف اللي يسمون عقلانيين أو معاصرين أو يطعنون بأصحاب الجليل معاوية رضي الله عنه ويذكرون يستدلون بعضهم بأحاديث، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعد الكفار، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري إن أقواما سيمنعون من حوضي فأقول لهم أصحابي أصحابي فيقول ما أعمله قول الله عز وجل، يعني المنفيت الآيات اللي بعض للأسف الشبهات، كيف نرد على هؤلاء؟ خاصة هؤلاء يزعمون أنهم سنة مثل حسن المالكي وغيره من الذين يزعمون كذبا وزور أنهم سنة أنهم شيعة في الخطأ.
معنا أبو خالد من السعودية. السلام عليكم. أبو غالب تفضل.
عليكم ورحمة الله.
تفضل.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
مسي على الشيخ بالخير وسؤال الله يحفظك.
تفضل.
يعني دائما نسمع حديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري ومسلم.
جميل.
ما معنى هذا الكلام؟ والسؤال حاضر. الثاني شيخ بالنسبة للإجازات الأسانيد، سمعنا فلان عنده إجازة في الأحاديث وما حفظها ولكن جلس مع شيخ مدة نصف ساعة أو ساعة ثم أخذ مجموعة كبيرة من الحديث، ما هي الإجازة في الحديث؟
حاضر. جزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا. نكمل.
نكمل. طيب. هذا هاتان الصفتان.
نعم.
وهما العدالة والضبط مع اتصال السند. لو نزلت قليلا صار الحديث صحيحا ولكنه أقل من سابقه. ولو نزلت أقل من ذي قبل فإنها كذلك.
نعم.
المهم أننا يمكن أن نتدرج في درجات كثيرة جدا حتى نصل إلى الحد الأخير.
أيوه.
الذي ليس وراءه إلا الحديث الضعيف.
نعم.
بمعنى أنه لو نزل الضبط درجة أو العدالة عن هذا المقدار فإن الحديث يكون ضعيفا. طيب. إذن عندنا شيء في الأعلى وشيء في الأسفل وبينهما درجات. هذا الحديث يمكن أن يصنف بهذه الدرجات أو بحسب هذه الدرجات، لكن أهل العلم جعلوا هذه الدرجات قسمين، قسم يقولون عنها الصحيح لذاته وقسم يقولون عنها الحسن لذاته، أي أن ما كان من الوسط فأعلى أو ربما أقل من الوسط فأعلى هذا يقال له الصحيح وهو درجات، وما كان دون ذلك فهذا يقال له الحسن لذاته، هذا بالنظر إلى ذات الإسناد. ورأوا أنه يمكن أن يتقوى أكثر لكن بضميمة غيره إليه، أي لو أن هذا الذي قلنا عنه أنه حسن يعني كانت صفة الضبط في أحد الرواة نزلت عن الحد المطلوب للحديث الحسن ولكنها لم تصل إلى حد الضعيف، لا يزال في عداد القبول، ولكن وجدنا أن هذا الحديث الذي رواه راو آخر مثله في الطبقة أو قريب منه، فإن هذين يقوي بعضهما بعضا تماما مثل ما قلنا في السلسلة. السلسلة لو أن هذا الذي قلنا عنه أنه 3 ملي أتينا بسلسلة أخرى أيضا ثلاثة ملي أو أربعة ملي، المهم أنها قريب منها، يمكن أن تؤدي بعض الغرض. فإذا أضفنا إليها سلسلة أخرى صارت يمكن 12 ملي أو أكثر،
نعم.
فصارت تؤدي الغرض لكن بضم بعضها إلى بعض. نعم. في اتصال.
نعم. بعد إذن حضرتك. عبد الرحمن من الجزائر، السلام عليكم.
حياك الله يا عمي الشيخ.
تفضل يا عبد الرحمن.
لي سؤال، زوجة فيها شهرين كانت وشهر مرض عادي وشهر كانت بالحمل، كانت بالحمل ثلاث شهر يعني كانت بالحمل.
ها تفضل.
خلاص
لا ما في
مفهوم.
زوجتك او في زوجة لها شهرين مريضة بسبب الحمل. ها
لا كانت مريضة من قبل شهر، كانت مريضة مرض عادي ثلاثة وشهر ثلاثة بسبب الحمل. هل تعيد
شهر
كانت مريضة الاول شهرين بدون الحمل وبعد كده علي صوتك شوية سمع.
شهرين شهر بدون حمل وشهر بالحمل. خلاص.
طب وبعدين تفضل.
بعدين سؤال، هل تقضي ام تبدي؟
ها شهر رمضان.
رمضان.
طيب حاضر. في سؤال تاني. الأستاذ سعيد من المغرب، السلام عليكم. طب تفضل يا شيخنا. لو سلسلة نعم تانية لو 3 ملي أو 4 ملي تقويها. نعم. لو حديث حسن لا غير.
إذا نعم. لو جاء رجل آخر ضبطه أقل.
نعم.
وتابع ذاك، يعني روى هذا الذي رواه الراوي الأول. فإنه بمجموع الروايتين يتقوى هذا الحديث.
نعم.
فيرتقي للصحيح، لكن ليس صحيح لذاته ولكن لغيره.
نعم.
بسبب أنه بسبب الغير الذي. نعم. انضم. نعم. إلى. نعم. هذا الأول.
نعم.
كذلك بالنسبة للضعيف، إذا كان ضعفه بسبب ضبط الراوي وضبطه لم يصل إلى حد الفحش في الغلط ولكن يعني ضعف محتمل.
نعم.
فإنه إذا توبع أيضا من بعض الضعفاء الآخرين الذين في درجته أو يقربون منها، فإن روايتهم يتقوى بعضها ببعض فيكون حسنا لغيره.
نعم.
وهذا الحسن لغيره لو أن طرقه كثرت كثرة ظاهرة جدا فإنه يمكن أن يرتقي إلى الصحيح.
نعم.
بسبب هذه الكثرة.
نعم. طب فضلت الشيخ.
طيب تفضل.
إذا كان ضعيف مع ضعيف يقول بعض العلماء بأنه لا يزيده إلا ضعفا،
هذا فيه تفصيل لكن نحن نضع أطرا أساسية.
نعم.
لكن ليس كل ضعف يمكن أن يتقوى به.
نعم.
من الضعف ما يمكن أن يتقوى ومنه ما يزيد الحديث ضعفا مثل ما تفضلت به.
نعم.
مثل أن يكون هذا الضعف بسبب الطعن في العدالة.
أيوة. نعم.
فإذا كان يروي هذا الحديث عدد من الرواة المطعون في عدالتهم ولا يرويه أحد ثقة، ما يرويه إلا المطعون في عدالته.
أيوة.
هنا يأتي التشكيك، لماذا لا نجد هذا الحديث إلا عند المطعون في عدالتهم؟
صحيح.
هذا يعطينا شك.
نعم. نعم.
نعم.
فضل حضر.
طيب. هذا بالنسبة للمقبول، يعني هذه كخطوط عريضة.
نعم.
القسم الثاني المردود، والمردود هذا أنواع أيضا لكن أساس هذه الأنواع ثلاثة وهي الموضوع والشديد الضعف والضعيف فقط. فالموضوع هو الذي بسبب تهمة أحد الرواة بالكذب، فإذا كان أحد الرواة عرف بأنه يكذب يضع الحديث نسمي حديثه الذي يرويه موضوعا مكذوبا، حتى ولو كان هذا الحديث ورد من طريق آخر صحيح لكن جاءنا هذا الراوي بإسناد آخر لهذا الحديث، فإننا نقول إنه موضوع بسبب أنه اختلق هذا الإسناد. ولذلك الكذاب والوضاع قد يأتينا بأحاديث صحيحة ويرويها لكن يرويها بأسانيد غير تلك الأسانيد التي وردت بها. أما شديد الضعف فهو الراوي الذي بين الضعيف وبين الوضاع، وهو إما أنه يكون مطعونا في عدالته لكن لم يصل إلى حد الكذب، وإنما إما اتهم بالكذب وإما بسبب بعض الأمور المفسقة.
نعم.
مثل أن يقولوا إنه لم يكن يصلي
طعن في العدالة.
طعن في العدالة. إذا طعن في عدالته فهذا يعني أنه شديد الضعف، وقد يكون بسبب ضعفه من جهة حفظه، لكن لأنه بلغت درجة الدنيا، أي أنه فحش غلطه وكثرت أوهامه بحيث إنه لا يكاد يروي حديثا صحيحا، فهذا وصل إلى درجة الترك، وإن كان من جهة حفظه وضبطه وعدالته يمكن تكون موجودة. خاصة هذا يحصل يمكن لبعض الذين انشغلوا بالزهد والعبادة وليسوا من أهل الحديث، وهذا ليس لأنهم مثلا يقال إنهم يتعمدون الكذب، لا، وإنما تدخل عليهم الأحاديث، يأتي بعض الفجرة فيعطي حديثا ويقول هذا من روايتك، فيحدث به بسبب سلامة قلبه طيبة قلبه
يصدقه.
لكن أهل الحديث لا تحكمهم العاطفة، وينظرون مثلا لأجل أن هذا رجل صالح في نفسه أنه صاحب زهد وصاحب عبادة، يقولون زهده وعبادته له، ولكن دين الله يجب أن يحافظ عليه.
حتى فضلتك معروف أنه يقول صالح في نفسه ولكنه ليس صالح الحديث مثلا.
صحيح.
ممكن
يقول أحد العلماء يقول لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث.
الله المستعان.
يعني فسرها مسلم بن الحجاج رحمه الله قال قال يعني يقعون في الكذب ولا يتعمدون.
نعم بدون تعمد.
بدون تعمد.
نعم. أبو روان فضلتك نجيب على بعض الأسئلة.
تفضل.
أبو روان يقول ما حكم صلاة التسبيح فضلتك؟
صلاة التسبيح وردت بأسانيد جعلت بعض أهل العلم يقوي حديثها بمجموعة هذه الأسانيد، كل واحد من هذه الأسانيد فيه إشكال.
نعم.
مثل ما ذكرنا قبل قليل.
نعم.
ما في شيء يسلم من الإشكال.
يعني
لا تجد. نعم لا تجد حديثا واحدا منها سالما من العلة، كل حديث مطعون فيه.
نعم.
لكن بعضهم يقول إنه بمجموع هذه الطرق يتقوى هذا الحديث، لكن بعض أهل العلم قالوا لا، نحن نظرنا في هذه الطرق فوجدنا أنه لا يتقوى بها، لأن بعض هذه الطرق مناكير وبعضها تختلف ألفاظ المتون فيها، فكيف يمكن أن تقوي حديثا بسبب أنه يشترك مع الحديث الأول في جزء من الموضوع ولكنه يختلف، أو يتفق معه في أصل الموضوع ولكنه يختلف في الصفة، فتجد أن صفة صلاة التسبيح التي وردت في هذا الحديث تختلف عن صفة صلاة التسبيح التي وردت في الحديث الآخر، مما يدل على أنهم لم يضبطوا مثل هذا. ثم إن هذه الصلاة صلاة غريبة، لو كانت بهذه الغرابة صحيحة لوجدناها يتناقلها ويعمل بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون، لأنهم أحرص على الخير منا، فلم نجد أن العمل جرى على وفق هذه الصلاة التي ذكرت، ولم تنتشر ذلك الانتشار الذي يجري عليه عمل صدر الإسلام أو العلماء في صدر الإسلام، خاصة في القرون الثلاثة، وهي القرون التي قيل عنها إنها قرون الخيرية. أي نعم. فلذلك نقول إن صلاة التسبيح لا تصح ولا تثبت، وقد حكم على حديثها بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره بأنه حديث منكر.
طب معنا أبو عزام من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، حياكم الله، تفضل.
كلمة الشيخ ممكن؟
الشيخ مع حضرتك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبي أكلم الشيخ. الشيخ
نسمعك يا أبو عزام.
الشيخ اللي بيكلمك، تفضل.
أبي التليفون أكلم الشيخ مكالمة.
حاضر حاضر. طيب إن شاء الله تاخده من كنترول بعد الحلقة، نخدم الكنترول. حاضر حاضر. شيخنا أبو سمية يقول يتحدث عن العقلانيين وأن الذين يطعنون في معاوية، وتكلمنا حلقات عن هذا الموضوع.
نعم.
أنهم يستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعد كفارة، وكذلك حينما يأتيه قوم على الحوض فيقول أصحابي أصحابي، فيقولوا إنك لا فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك.
طيب. أخي شو اسمه؟
أبو سمية.
أي. أخي أبا سمية، أرد على هذا الحديث سهل. لماذا؟ لأن الذي يأخذ بهذا الحديث يجب عليه أن يأخذ بالأحاديث الصحيحة أيضا التي وردت بنفس الأسانيد أو بما هو أقوى من هذا الإسناد، فكل هذا صدر من مشكات النبوة، أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من جملتها ما جاء في فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبعض الصحابة الآخرين بأحادهم، أو جاء في فضل مجموعة منهم ك كفضل الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أو ما جاء في فضل العشرة المبشرين بالجنة. وقبل هذا نأتي للقرآن، ففي القرآن أثنى الله جل وعلا على أهل بيعة الرضوان، فقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة، وأثنى الله جل وعلا على المهاجرين، وأثنى على الأنصار، وأثنى على الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة في غزوة تبوك، وهكذا. أنت لو جمعت هذا العدد المهول من هؤلاء الصحابة الذين في البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية، وفي بيعة الرضوان، وفي ومن المهاجرين ومن الأنصار، والذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، والذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا، والذين أسلموا بعد ذلك وقاتلوا، والذين لم يقاتلوا أيضا، وهكذا. فكل هؤلاء الذين أثنى عليهم الله جل وعلا هم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم على درجات. طيب، هذا إذن ورد في القرآن وورد في صحيح السنة وما أكثره. أنت إذا نظرت إلى مجمل هؤلاء وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيرد علي الحوض وناس يختطفون دوني فأقول يا رب أصحابي أصحابي أو أصيحابي أصيحابي، إذا تبين لنا أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رضي الله عنه وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وحكم لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، ونالهم هذا الفضل الذي مآله إلى الجنة مثل ما قلناه عن هؤلاء الذين وردت فيهم هذه الآيات، أو حتى الذين وردت فيهم بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء حطوا رحالهم في الجنة، ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من سيختطفون دونه فيقول أصيحابي أصيحابي فأقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. طيب، إذن صار هؤلاء الذين يشملهم وصف الصحبة على قسمين، لكن لو نظرنا في هذه الألفاظ التي وردت ما الذي يدلنا على الكثرة منها؟ لا شك أن الآيات والأحاديث التي وردت في فضل أهل بيعة العقبة أو بيعة الرضوان أو المهاجرين أو الأنصار أو الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك أو غيرهم ممن ذكرنا، هؤلاء بلا شك أنهم أكثر من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أنهم فئة قليلة. طيب، أيضا واقع الأحاديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن هناك من يلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويظهر الإسلام، وبلا شك أنه إذا كان يظهر الإسلام ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمكن أن يقال إنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة. ولذلك لما جاءت بعض المناسبات التي تقتضي تأديب فئة من الناس مثل الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه من المنافقين، لماذا لم يقتص منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا في الجملة يعني مسألة الصحبة في الجملة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. طيب، أيضا علمنا أن هناك من أسلم بسبب قوة الإسلام وشيوعه ونزول قول الله جل وعلا فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، أعطاهم الله جل وعلا مهلة 4 أشهر، إما أن يسلموا وإما أن يخرجوا من جزيرة العرب وإما أن يقاتلوا، ليس هناك إلا أحد هذه الخيارات الثلاثة. فمنهم من اختار الخروج ثم رجع مثل عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، رجع وأسلم وحسن إسلامه. منهم من آثر الإسلام ولكن يمكن أن يكون أسلم على ضعف أو أسلم نفاقا، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد منهم من ارتد، ولكن الردة أيضا على أنواع، منهم من ارتد عن الإسلام بالكلية وهؤلاء قلة قليلة جدا، ومنهم من كانت ردته بسبب أنه امتنع من أداء الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ولكنهم لم يرتدوا عن الإسلام بالمرة. على كل حال التفصيل في مسألة الردة وحروب الردة هذا يطول، لكن هذه خطوط عريضة في هذه المسألة وكلها تدلنا على شيء معين، وهو أن هناك من أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الردة، بالإضافة إلى أولئك الذين أسلموا نفاقا، فهؤلاء هم أول من يمكن أن يصدق عليهم مثل هذا الوصف. فإذا كانت هذه الأدلة عندنا بهذا الوضوح، فلماذا نذهب نشكك في نزاهة أولئك الذين أثنى عليهم الله جل وعلا؟ أنكذب الله؟ يعني هل يمكن أن يشك أحد في فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم، أو أهل بيعة العقبة أو أهل بيعة الرضوان أو المهاجرين والأنصار وهكذا؟ لماذا يشكك فيهم؟ يعني ما السبب؟ هل هو لأجل هذا الحديث؟ طيب هناك أحاديث دلت على أنهم لا يشملهم هذا الوصف، أنهم من أهل الجنة وأنهم رضي الله عنهم وأنهم خير أمة أخرجت للناس.
نعم.
طيب ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد الهدى إلا الضلال؟
الله المستعان. نعم. معنا عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالكم الشيخ سعد؟
أهلا وسهلا، الله يحييك ويبارك فيك.
الله يحسن إليك يا شيخ. الآن الموقف الشرعي من الأحاديث المختلف فيها بين العلماء المحققين في الحديث ما بين مصحح ومضعف، خصوصا في فضائل الأعمال، كيف نتعامل مع عامة المسلمين لما تعودوا على عمل ويظنون الحديث فيه صحيح؟ هل نتركهم على ما استمعوا عليه وتعلموا عليه، أو نبين لهم بعض الحديث مثلا جلسة بعد الفجر أو كانت كأجر حجة تامة؟ ومثلها كثير خصوصا في الفضائل.
تمام. في سؤال تاني يا أستاذ؟
الله أحسن إليكم، شكرا لكم.
الله يبارك فيه. أستاذ علي من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
أخي حسن شلونك؟
الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين.
معلش أستاذ حسن، فيه موضوع تكلمت عنه في 8/4/38 من تقريبا 3 جمعة، بس ما كان يتسنى لي أشوفه. في بالنسبة لمعاذ رضي الله عنه، أنا ما أدري يعني بالنسبة لتنقص معاوية والطعن في معاوية، هذا ما يتم إلا من الرافضة والعلمانيين، وهذا تشهد عليها القناة الفاضلة قناة الصال. السؤال الثاني بالنسبة لبعض الناس الآن يكون في حديث في مجالسهم فيقول لك قصة مثلا يمكنها هي صادقة، بس ما يتكلم في ناس ولا يجيب سيرة أسر، لكن إذا قالوا طيب صحيح يعني زي رواد جحا وما أدرك ما جحا، فيقول له الشخص هل هي صحيح؟ يقول يا خالي لا عن الله ولا عن رسوله، هل عن الله وعن رسوله هذا خط أحمر ما لا بد الواحد يتأكد منه، فما أدري حكم بهذا الشيء.
قصص بعيدة يعني عن الكتاب والسنة.
سم؟
قصص بعيدة عن الكتاب والسنة.
واضح.
أيوة
واضح.
تمام. الله يكرمك، الله يبارك فيك. طيب شيخنا أبو غالب يقول ما هي شروط يعني أو ما يقال هذا الحديث على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم، ما معنى
هذه اللفظة؟ يستملها بعض أهل العلم.
نعم.
فيقول هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، يعني على شرط البخاري ومسلم، وأحيانا يقول على شرط البخاري وأحيانا يقول على شرط مسلم.
نعم.
وأكثر من اشتهر عنه هذا هو أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك، ومن بعده طبعا استعملها أيضا الدارقطني، ولكن الذي أكثر من ذكرها هو أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك. ثم من بعده بدأ الناس يتحدثون في هذا عن شرط البخاري وشرط مسلم، يقصدون به أن هذا الإسناد رجاله مخرج لهم عند البخاري ومسلم، لكن هذا الحديث بعينه لم يخرجه البخاري ومسلم، ولكن الرجال هم الرجال. يعني وجدنا حديثا مثلا في سنن أبي داود ورجاله قد أخرج لهم البخاري ومسلم، فنقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم قد أخرج لرجال إسناد هذا الحديث. هذا توضيح الكلام. لكن هل يلزم أن يكون هذا الكلام صحيحا؟ نقول لا، تحته خطوط حمر كثيرة جدا. يعني أنا أخشى بس أن التفصيل يكون مملا
لأن
هذه القضايا التخصصية يعني قد لا تستوعبها عقول الناس. إنما ما دام الأخ قد سأل لعلنا إن شاء الله نجيبه على الاختصار. نقول هناك من الرواة من يخرج لهم البخاري ومسلم ولكن لم يخرجوا لفلان عن فلان على سبيل المثال. أخرج البخاري ومسلم لمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري مشهور الزهري وأخرج أيضا لهشيم بن بشير، لكن ما نجدهما أخرج لهشيم بن بشير من روايته عن الزهري شيئا أبدا. ما تجد في الصحيحين رواية لهشيم بن بشير عن الزهري. فإذا جاءنا حديث مثلا في مستدرك الحاكم رواية هشيم بن بشير عن الزهري وقال على شرط الشيخين،
ليس على شرطهما،
نقول هذا ليس على شرطهما لأنهما ما أخرج لهشيم عن الزهري.
لكن أخرج
ينص العلماء أنه لا بد أن يكون هذا على الاتفاق والإفراد.
جميل.
على الإفراد يعني أن يكون الشيخان البخاري ومسلم أخرج لكل واحد، وعلى الاتفاق أن يكون أخرج لهذا عن هذا. لا بد أن تكون صورة الإسناد موجودة عند البخاري ومسلم. هذا شيء. الشيء الآخر، هل أخرج البخاري ومسلم لهذا الرجل في الأصول أو في المتابعات؟ فإذا كان فإذا كان في المتابعات فلا يصلح أن تقول هذا على شرط البخاري ومسلم، لأن الذي لا بد أن يكون على شرط البخاري ومسلم ما أخرجاه في الأصول، يعني محتجين به أو محتجين به.
طب السؤال الثاني،
فيه شيء آخر.
طب تفضل.
أن هناك من الرواة من يخرج لهم البخاري ومسلم احتجاجا يحتجون بهم، ولكن ينتقون من أحاديثهم ويتركون ما غلطوا فيه، لأن بعض الرواة أثرت عن بعض الأغلاط. فالبخاري ومسلم إمامان ناقدان يأتيان لأحد الرواة فيغربلان حديثه فيأخذان ما صح من حديثه ويتركان ما استنكر عليه من حديثه. فإذا جاء شخص وجاء لبعض هذه الأحاديث التي استنكرت على هذا الراوي وأعرض عنها البخاري ومسلم، ثم يأتي فيقول هذا على شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، نقول أنت قد يعني ارتقيت مرتقا صعبا. مثل حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ومسلم أخرج أحاديث كثيرة بهذا الإسناد من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، لكن لماذا ترك مسلم هذا الحديث؟ الجواب أن العلاء بن عبد الرحمن هناك بعض الأحاديث التي استنكرت عليه وهذا منها، تركه مسلم. نأتي لما تركه مسلم ونقول هذا على شرط مسلم؟
على شرط مسلم لا،
يعني هذا ظلم.
ما شاء الله، جزاكم الله خير شيخنا. طيب بيتكلم